الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 20 من مناقب الأنصار. قال: باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سالم بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. ويذكرون أن أول من أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت، والتوريخ مثله، تقول أرخت وورخت، وقيل اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر الوحش، كأنه شيء حدث كما يحدث الولد، وقيل هو معرب ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. قال: من أين أرخ التاريخ؟ كأنه يشير إلى اختلاف ذلك، وقد روى الحاكم في الإكليل من طريق ابن جراج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول، وهذا معضل مشهور خلافه كما سيأتي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، تابعها عبد الرزاق عن معمر. يعني استدل بهذا على التاريخ، والتاريخ استفاد منه في معرفة الناسخ والمنسوخ. قوله: مقدمه، أي زمن قدومه، ولم يرد شهر قدومه، لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة، وقد أبدأ بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة، فقال: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته. فرجح عندهم جعلها من الهجرة، لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة، وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر في الهجرة، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم، لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ. وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحابه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. والمرثية تعديد محاسن الميت، والمراد هنا التوجع له لكونه مات في البلد التي هاجر منها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، مرض شديد، حتى أنه هم أن يوصي بجميع ماله، ولم يكن له في ذلك اليوم إلا ابن واحدة. قال: فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. هذا الباب مضيق، باب التلاعب بالأموال. بعض الناس الآن يقسم ماله وهو حي بين أبنائه، بل بعضهم يقسمه قسمة الميراث، ربما بعد أيام يحصل على ولد آخر، أو ربما يتزوج ويكون لزوجته المتأخرة حق وحظ، ويكون لولده الأخير حق وحظ، وربما حرم نفسه من بعض حقوقه، وربما مات بعض أولاده قبله، إلى غير ذلك. فالشاهد أن هذا تغيير لحكمة الله عز وجل في أن الميراث يكون بعد موت المورث، لأن أركان الميراث ثلاثة: مورث وهو الميت، ووارث وهو الحي، وإرث وهو المال. فانظر إلى سعد بن أبي وقاص، كان له ابن واحدة وأحب يتصدق في سبيل الله بجميع المال، ثم بنصف المال، ثم بثلث المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث الثلث كثير، حتى أن ابن عباس كان يرى أن الناس لو رجعوا إلى الربع أحسن. والعجيب هنا في هذه البلاد، بلاد المهرة، ما من ميت إلا وهو يوصي بالثلث، حتى وإن لم يوصي بعضهم يقول: أخرج ثلث الميت. يا أخي، أحيانا الأسرة بحاجة إلى هذا الثلث. جاءوني قبل أيام في قضية: الميت رأس ماله جميعا 800,000 ريال يمني، و 1300 ريال عماني وبيت ومعه أكثر من 15 ولدا ذكرا وأنثى، ما عندهم شيء، وقالوا أوصى بالثلث، يعني ثلث البيت هذا سيفسد عليهم البيت. الشاهد أن هذا الأمر ينبغي للناس أن يتفطن فيه. إن كان معك ما توصي به زيادة وسعة على ما يكون لأبنائك، وإلا لا توصي. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالله يصلح المسلمين. الجاهل يوقع صاحبه في المفسدة وهو يظن أنه يصلح. الصدقة طيبة، لكن مصلحة الأبناء مقدمة على الصدقة على الغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفسدوا أموالكم. معنى الحديث: من أعمر رجلا عمرا فهي له ولعقبه. على ما أحدكم يفسد ماله؟ يأتي يقول لك: هذا البيت مدة حياتي. خلاص، البيت يمضي شرعا لمن أعطيه في حياته وبعد موته. لا تفسد مالك، حافظ على مالك، حافظ على أبنائك. وأيضا لا تقل: يعني الآن مالي إلا أولاد قليل. الله أعلم، يفتح الله. بل هذا القليل الواحد ربما يفتح الله عليه بعشرين بثلاثين، ما تجد لهم بعد ذلك أماكن يبنوا لهم فيها بيوتا. ومن هذا الباب بعضهم إذا رأى أن له أبناء كثير يقول: خلاص أنا ما عاد أريد أبناء، يروح يقلب المحبلة حق زوجته، وأسوأ من ذلك ربما يقطع العرق الذي يؤدي إلى الحمل في نفسه. ما أدراه أن حادث يقع عليهم جميعا ويرجع يتمنى الولد. والمرأة ربما بعد ذلك تتمنى الولد. لا تقلب ولا تقطع. إذا كان ولابد بحاجة إلى تحديد أو تنظيم النسل، نظم للحاجة. خبرني بعض الأطباء أنه دخل عليه واحد معه 11 ولدا، فقال له: أريد منك أن تقطع مني العرق الذي يقع منه الحمل. قال له: لا تفعل ذلك. قال: أفعله. قال: إذا كان ولابد اجعل امرأتك تفعل ذلك. قال: أقول لك معي 11 واحد ويشفعل بهم. المهم قال: مضت سنة ما أدري سنتان إلا وقد رجع إلي، قال: انظر لي حلا. ما لك يا فلان؟ قال: والله وقع علي حادث مات فيه جميع أبنائي، وأنا الآن أبحث عن ولد. قال له: ما هناك علاج ولا هناك عملية ترد لك هذا الأمر. ويخبرني الدكتور أنه من يوم إذ ترك هذه العملية مطلقا، عملية إزالة الإنجاب من الرجل. فلا بد أن الإنسان يكون عنده بعد نظر. قال رحمه الله: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطري؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قاعدة، والله قاعدة، لو يصير عليها الناس لصالح حالهم وحال أبنائهم. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك ولست بنافق النفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلب بعد أصحابي، يعني أبقى في مكة أموت فيها وتذهبون إلى المدينة؟ قال: إنك لن تخلف. يعني إلى هنا جملة: إنك لن تخلف، أي لن يحصل لك التخلف، سيعافيك الله وترجع معنا إلى المدينة وتفتح الفتوح وتمصر الأمصار، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف، يعني تحيا وتعيش ويطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. صار أميرا على الكوفة، صار قائدا للمسلمين في القادسية، فنفع الله به أهل الإسلام وضر به أهل الإجرام. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم دعاء بثباتهم على الهجرة، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. قال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم انتظر ورثتك. قال باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال عبد الرحمن بن عوف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. الحديث متصلة في الصحيح. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وله تلميذ اسمه محمد بن يوسف الفرابري وله تلميذ اسمه مسلم ابن الحجاج وله شيخ اسمه مسلم الفراهيدي. قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن حليب مجفف باعه نفعه الله. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ما الخبر يا عبد الرحمن بن عوف. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سكت فيها. قال وزنه نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. سبحان الله دخل فقير وما هي إلا أيام وإذا به غني من الأغنياء. الله عز وجل إذا فتح على عباده فتح. والحديث يا أخوة فيه فائدة عظيمة ما أدري قد سبقت إليها أم لا، وهي أن بعض الناس قد يعرض عليك مالا، يعرض عليك شيئا محبة، فإذا وافقته على ذلك جاءه الشيطان وقال انظر إلى هذا الاستغلالي، وإذا به ينقلب من محب إلى مبغض في ذلك العطاء الذي أعطاه من طيبة نفسه. فلله حكمة بالغة إذ وفق عبد الرحمن بن عوف لمثل هذا لتكون سنة لمن بعده، وإلا فسعد بن الربيع نرجو أنه أرفع مما قلنا، فهو أرفع وهو أتقى لله وهو أخلص لله عز وجل من أن يقع منه ذلك. لكن الإنسان هذا شيء مجرب، كم من إنسان تكون أنت وهو على حال طيب يقول إيش رأيك يا أخي والله أعطيك هذا الشيء من طيبة نفس وأنا وأنت شيء واحد، تقول جزاك الله خير وأكرمك الله، وإذا بالصباح إلا وأنت وهو قد بدأ بينكم العداوة والبغضاء. نسأل الله السلام والعافية، لأن النفوس مجبولة على حب المال، مجبولة على حب المال، وكثير من النفوس مجبولة على سوء الظن في باب المال. فلذلك كن في باب المال على ثلاثة أنحاء: لا تأخذ مال الغير، ولا تتطلع لمال الغير، ولا تسوء الظن إذا كان للغير مال. خلك على السلامة، خلك على السلامة. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وفيه أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، لست أنت الرزاق. انظر إلى عبد الرحمن بن عوف، دخل المدينة ولا يلوي على شيء، فقير، الله أعلم معه غير الرداء الذي فوقه أم لا. تعرفون هاجروا مساكين ما معهم شيء، بعضهم يخرج خفية حتى لا يتفطن له، كيف يحمل معه حقيبة؟ كان حالهم دون، ومع ذلك ذهب إلى السوق وبارك الله له في الرزق. وفيه أيضا أن اليد العاملة قد يبارك الله لها في رزقها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم ولتأليف قلوب بعضهم، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري. وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى. وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعث واستمر. وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، لأن زيدا مولاهم، فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين. وسيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت حمزة بنت أخي. وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود. يعني كأن الحافظ يشير إلى أن المؤاخاة وقعت بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين والمهاجرين. قال رحمه الله: باب. وبالسند المتصل حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. كانوا يتثبتون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم الأمارات بنبوته ورسالته، لكن عبد الله بن سلام أراد الحق فتثبت وأخذ به. أما غيرك أن يأتي يتثبت ويقول أشهد أنك نبي يخرج كافر مشرك. صلى الله السلام والعافية، الهداية من الله يا أخوه. كم من يهودي يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد إني سائلك عن أمر لا يعلمه إلا نبي، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أنك نبي. لكن هل يسلم؟ ما يسلم. فعبد الله بن سلام وفقه الله. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني به جبريل آنفا. وهذا من أمانته، من أمانته صلى الله عليه وسلم. قال له: هذه الأسئلة التي سألتني عنها أخبرني بها جبريل بالإجابة، ليؤكد له أنه نبي وأن الذي يأتيه هو الذي أتى موسى. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فجرة. يعادون جبريل أكرم الملائكة؟ ولذلك عاداهم الله فأخزاهم الله. الإنسان يعادي الشياطين، يعادي الفسقة، يعادي المشركين، وهؤلاء عادوا جبريل وعادوا الأنبياء. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، نار من عدن. نار من عدن بالنسبة لهذه البلدان تعتبر مشرق البلدان التي تليها، أو لعلها والله أعلم من عدن وما حولها، يعني عدن والبحر العربي وما إليه. تحشر الناس، تبات معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، آية من آيات الله، ما تحرقهم، إنما تسوقهم سوقا يبقوا هاربين منها. فإذا أرادوا أن يقيلوا بالنهار توقفت حتى يأخذوا راحتهم، وإذا أرادوا أن يناموا بالليل توقفت حتى يأخذوا نومهم، وفي الصباح تسير بهم إلى أرض المحشر والمنشر. آية من آيات الله، منهم من يمشي على بعير، ثلاثة على بعير، خمسة على بعير. وأما أول طعام يأكلها في الجنة فزيادة كبد الحوت، في رواية: انحر لهم ثور الجنة الذي يرتع في أطرافها، زيادة كبد النون. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. هذا هو الرواية الصحيحة. أما الرواية التي فيها إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى، هذه الرواية أنكرها ابن القيم، تكلم عليها، قال ما هناك مدخل للذكور والإناثة في سبق الرجل أو سبق المرأة، إنما المدخل في الشبه. إذا كان السبق والعلو للمرأة كان شبه لأخواله ومن إليه، وإذا كان للرجل كان الشبه بالوالد ومن إليه. وعند العامة أن الولد لا يشبه أعمامه، ما أدري من أين أخذوا هذه، حتى أن بعضهم عنده إساءة ظن إذا رأى الولد يشبه عمه، كيف تسيء الظن وهم بيت واحد سرة واحدة؟ فقد يشبه الولد عمه، وقد يشبه خاله، وقد يشبه جده. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، يعني ما يكون، يتثبتون أنه على الشرك مثلهم، لكن الهداية من الله، يوفق من شاء للهداية ويخذل من شاء. فعبد الله بن سلام علمه النبي علمه الله أقصد أهل الهداية فوفقه. خيرنا ابن خيرنا وأفضلنا ابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هكذا كنت أخاف يا رسول الله. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، يعني إلى أجل، فقلت سبحان الله يصلح هذا فقيل فقل سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فمعابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبايع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. والقزيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. قال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، فقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. الشاهد أن المدينة كانت بلد ربا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا. قال رحمه الله باب اتيان اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا، وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. ولما يذكر أكثر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل بينه وبين اليهود وثيقة، هذه الوثيقة مذكورة في غير ما كتاب، وربما هناك بعض الأحاديث الدالة على جملتها أن كان بينهم عهود ومواثيق من حيث عدم الخيانة ومن حيث أداء الأمانة ومن حيث القيام بحسن المجورة، لكنهم خانوا. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفرائدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشر من اليهود لآمن بي اليهود، يعني لو آمن عشر من رؤسائهم من كبارهم الذين عليهم مدار الفتوى والرجوع لآمن جميع اليهود. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله القداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشورا ويصومون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. وفي السند المتصل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا، فسئل عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه. أصحاب الموالد يستدلون بهذا الحديث على جواز المولد وعلى جواز هذه المحدثات التي يعملونها من الأعياد ولا دلالة لهم فيها. فهذا الحديث وهذا الصوم ثبت بالشرع, وأما عيدنا فثبت بالشرع عدم الصوم فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى. ثم هذه الأيام التي يعملون فيها الموالد والأعياد قد مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه وعلى عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه وعلى الصحابة في دولة بني أمية ومن قبلهم ومن بعدهم, ما أحد عمل هذه الموالد وهذه الأعياد. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال السند المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره, أي يجعله هكذا مسدولا, ما هو كما الآن بعضهم يمشط هكذا الخلف, هذا كفت الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبدأ الأمر يسدل ثم بعد ذلك فرق. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء, ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. فالذي يربي شعره أن أنصحه أن يفرق, أيتخذ هذه المشطة الجديدة. قال في السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب كان يحب موافقة أهل الكتاب لأن عندهم كتاب أحسن حالا من المشركين, لكن لما تبين له بعد أهل الكتاب عن الإيمان والإسلام أصبح يخالفهم, حتى قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. كان يخالفهم في الصغيرة والكبيرة وأمر بمخالفتهم, ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله قال يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين لو أكلوا البعر لوجدت من أبناء المسلمين من يأكل البعر. قد لبسوا الملابس المقطعة ووجد من أبناء المسلمين من لبس الملابس المقطعة, كشفوا عوراتهم وجد من أبناء المسلمين وكشف عورته, تبرجت نساءهم وجد من نساء المسلمين من تتبرج. الله المستعان. قال في السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه, يعني اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض, آمنوا بموسى وكفروا بمحمد, والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد. قال رحمه الله باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه, هذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان الفارسي معروف أنه كان من أهل فارس, كان يعبد النار ثم عبد الله مع النصارى, لكن تعرف النصارى يزيدون ويفرقون, ولكنه كان محب للدين فما زال ينتقل من واحد إلى واحد حتى جاء المدينة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصته في مسند أحمد قصة عجيبة فيها من الحكم ما الله به عليم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال أبي سليمان بن طرخان حاء وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 14 من رب إلى رب لا إله إلا الله, يعني بقي عبد عند 14 واحد, وبعضهم يشد عليه, باعوه ناس من كلب مسكين أعطاهم غنمة أعطاهم بقرة من أجل أن يحملوه إلى المدينة, لأن عنده علم من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مهاجره المدينة, فمشوا به حتى دخلوا في الطريق فأوثقوه وباعوه من رجل من اليهود. ثم ما زال عند ذلك الرجل زمن طويل. ثم جاء ناس من يهود المدينة فاستخبرهم عنها فأخبروه بالأوصاف فقال هذه. ثم من تقدير الله عز وجل له قال بعضهم بعه منا فباعه منهم فانتقل إلى المدينة وما زال يعمل ويسأل حتى أخبر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ينظره فرأى العلامات الثلاث أنه لا يأكل الصدقة وأنه يقبل الهدية ورأى الخاتم. ثم حكموا عليه ب14 أوقية من ذهب وأن يغرس 300 نخلة ولا يحرر حتى يعني تأتي بالثمر. سنين عديدة تحتاج لكن غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حفرها الصحابة فأنتجت كلها إلا واحدة غرسها عمر. ثم لعل النبي صلى الله عليه وسلم غرس بعدها الله أعلم. الشاهد وأعطاه أوقية قال اقضي منها كتابتك. نظر قال ما تغني هذه الأوقية. ما زال يزن منها حتى أعطاهم حقهم وتحرر رضي الله عنه. يذكرون أنه عاش 250 سنة وبعضهم يقول 350 سنة والله أعلم. قال في السنة المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز يعني من بلاد التي تسمى إيران الآن. قال أبو سند المتصل حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. والمراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضى حديث سلمان هذا وتعقب بأن الخلاف في ذلك منقول فعن قد هذا 560 سنة خرجه عبد الرزاق عن معمر عنه لكن رواية معمر عن قتادة فيها ضعف. وعن الكلب 540 وقيل 400 سنة. ووجه تعلق هذا الأحاديث بإسلام سلمان الإشارة إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصة ما هي على شرط البخاري في الصحيح وإن كان إسناد بعضها صالحا. وأما حديث الباب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق وبعد أن هاجر من وطنه وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى من الله عليه بالإسلام طوعا. قال الحافظ رحمه الله خاتمة اشتملت أحاديث المبعث وما بعدها من الهجرة وغيرها من الأحاديث المرفوعة على 120 حديثا الموصول منها 103 أحاديث والبقية معلقات ومتابعات المكرر منها فيه وفيما مضى 77 حديثا والخالص 43. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث خباب لقد كان من قبلكم يمشط وحديث عمرو بن العاص في أشد ما صنعه المشركون أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله آذنت بالجن شجرة وحديث ابن عمر في إسلام عمر وحديث سواد بن قارب وحديث عمر يا جليح وحديث سعيد بن زيد في إسلامه وحديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن خميصة وحديث ابن عباس في قوله ما جعلنا الرؤيا وحديث جابر شهد بي خالاي العقبة وحديث ابن عمر وعائشة ولا هجرة بعد الفتح وحديث عروة بن الزبير أن الزبير لقي النبي صلى الله عليه وسلم في ركب كانوا تجارا الحديث في الهجرة وحديث أنس في شان الهجرة وفي قصة سراقة ولم يسمى وحديث عمر مع أبي موسى في ذكر الهجرة وحديث ابن عمر في البيعة وحديث عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب وفي الشعر وحديث البراء في أول من قدم المدينة وحديث سهل ما عدوا من المبعث وحديث ابن عباس في تفسير جعل القرآن عظيم وحديث سلمان الثلاثة في إسلامه وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 4 آثار و5 والله أعلم. بهذا نكون في هذه الليلة الموافق 20 من شعبان لعام 43 و400 قد انتهينا من كتاب مراقب الأنصار وهو الكتاب 63 من صحيح البخاري ويليه كتاب المغازي وهو الكتاب 64 من صحيح البخاري لكن سنتوقف عن تدريس هذا الكتاب إلى بعد 6 من شوال بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا العام. كما هي العادة أن نتوقف عن تدريس كثير من الكتب للاستعداد لرمضان وما يكون فيه من الدروس والفوائد والله المستعان. وكنت أهم أن لا أنتهي من هذا الكتاب لكن الحمد لله أن الله عانني. ويسر ووفق. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك حمد يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.